هذا السؤال: ما هي أنجع وسيلة لقيام الليل، وما هو أقل ما يطلق عليه قيام؟ بالنسبة لأنجع وسيلة لقيام الليل هي ما ذكرنا، أن يدرك الإنسان أهميته في حياته، وأن يستشعر حال المحجوبين الذين حيل بينهم وبينه، وأن يدرك الفرق الشاسع بين الذي يقوم الليل والذي لا يقومه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة في الصحيحين: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل بعد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من منازل الكمال أن يخرج الرجل في رفقة في سفر حتى إذا عرسوا من الليل فناموا قام هو فتوضأ فصلى. فهذا من منازل الكمال في الإيمان، عندما يتعب رفقاء الإنسان فيقوم هو يصلي في وقت التعب والمشقة، فإن ذلك مما يزيد الأجر. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فالأجر على قدر النصب والتعب في العبادة، لأن الله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أما أقل ما يطلق عليه قيام فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب إبراهيم النخعي إلى أن أقل ما يسمى قياما قدر ما تحلب فيه شاة، قدر ما تحلب فيه شاة. وذهب الجمهور إلى أنه لا حد له، فمجانبة الإنسان لمرقده ووضوءه في جوف الليل وصلاته ذلك الذي يسمى قياما لليل، ولا يطلب قيام الليل كاملا. بل قد قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هذا السؤال عن أجمع دعاء يقال في قيام الليل. الجواب أن عائشة وفاطمة سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وفقتا لليلة القدر بماذا يدعوان فيها، بيّن لهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولدي الجامعة من أعظمها جمعا أن يقول الإنسان: اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. هذا يقول: نحن طلاب نستيقظ الساعة الرابعة ليلا نريد القراءة، هل ذلك أفضل أم قيام الليل، وما نصيحتكم لنا؟ الجواب أن قراءة العلم أفضل من قيام الليل في حق المتخصص الذي يريد أن يجمع العلم وينفع الله به، إذا كان صادقا في جمعه طالبا له ابتغاء مرضات الله، لا يريد أن يذكر به ولا يتعلم ليقال عالم، وإنما يتعلم ابتغاء مرضات الله عز وجل وتقربا إليه وجمعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، فهذا فعلا هو طالب العلم الذي يثاب عليه ويكون تعلمه أجرا كله. وقد قال الإمام مالك حين سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، فقال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وذلك ما نظمه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع في قوله: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. لكن مع هذا ينبغي لطلاب العلم أن يستعينوا على العلم بقيام الليل. فمن كان يستيقظ مع الطلاب الساعة الرابعة للقراءة ينبغي أن يستيقظ قبلها فيصلي هو ما تيسر. وقد رأى رائم في النوم عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالك فرآه يتنعم في الجنة، فسأله فقال: بمن التهذا يا عبد الرحمن؟ بأبي المسائل، يقصد الفتاوي التي كان يفتي بها، أو يقصد مسائل المدونة؟ فقال: هيهات، إنما هي ركعات كنت أركعهن بمصر. هذا يسأل: من أين يجد الآيات والأحاديث التي جاءت في قيام الليل؟ جواب أنه يأخذ ما جمعه النووي في رياض الصالحين في باب قيام الليل فيكتبه فيجعله في جيبه، ومن لا يستطيع كتابته يصوره من الكتاب فيجعله في جيبه ويجعله كأنه رسالة جاءته من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستعين بها ويراجع النظر إليها في كل الأوقات. هذا السؤال: كيف كان سلفنا الصالح في قيام الليل، وهل الأفضل قيام وسطه وآخره، وما المقصود بالتحديد بجوف الليل مع أن الجوف أصلا هو وسط الشيء؟ جواب أن هذا محل خلاف بينهم، فلم يكن لهم في ذلك هدي واحد ثابت، بل منهم من كان لا ينام حتى يوتر، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن لا ينام حتى يوتر، ومنهم من كان ينام قبل أن يقوم ثم يقوم فيصلي. وقد اختلف هدي أبي بكر وعمر في ذلك، فكان أبو بكر يصلي صلاته من أول الليل ويوتر أول الليل، فإن قام في وسطه أو جوفه أو آخره صلى ما كتب له بعد ذلك، وكان عمر ينام أول الليل ثم يقوم في وسطه فيصلي، فاختلف هديهما رضي الله عنهما في هذه المسألة. وكذلك غيرهما من الأئمة قد كان هديهم مختلفا. فأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات كحديث عائشة وغيره، إنما تذكر فيه عائشة ما حفظت، وإلا فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مختلفا، فتارة يطيل القراءة فيه كما ذكرنا في حديث يعلى بن أمية وفي حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث حذيفة، وتارة يصلي 11 ركعة فقط كما في حديث عائشة، وتارة يصلي أكثر الليل كما في حديث أبي ذر الذي سقناه، فليس له في ذلك هدي ثابت لا يتغير. وهذا يدلنا على اختلاف الأحوال واعتبار ذلك شرعا. هذا السؤال: هل يستطيع الإنسان أن يأخذ المصحف وهو يقوم الليل فيقرأه إذا كان لا يحفظ القرآن؟ الجواب أن القارئ إذا كان لا يوقن حفظه فعليه أن يضع مصحفا حوله، فإذا سلم من ركعتين وقد شك في آية راجعها في المصحف. أما القراءة فيه في حال القيام في الصلاة فهي محل خلاف بين أهل العلم، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر عبدا لها يأمها في قيام الليل فينشر المصحف بين يديه فيقرأ صفحتين ويركع، فإذا جلس بين السجدتين قلب الصفحتين فقرأهما في قيامه في الركعة الأخرى. وبهذا أخذ الحنابلة ورأوه من الأمور الجائزة. ومذهب جمهور أهل العلم أن هذا إذا كان يؤدي إلى الانشغال وقطع الخشوع في الصلاة فلا يفعله الإنسان. ومذهب عائشة أنه ليس مما يؤدي إلى الانشغال، لأنه انشغال بالقرآن فلا يقتضي ذلك خرقا للصلاة أو خروجا أو قطعا لها. وعموما إذا صلى الإنسان بالقدر الذي يحفظه من القرآن فقد تحقق له المقصد، ولو كان يحفظ فقط الفاتحة وقل هو الله أحد فقام الليل بذلك فقد حصلت السنة المطلوبة، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بآية واحدة. هذا سؤال: ما حكم تعليم غير المحارم للنساء، وهل يمكن تعليم الحديث الشريف لهن؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء وفيهن غير محارمه، وقد صح أن امرأة جاءته فقالت: يا رسول الله، إن إخواننا من الرجال قد غلبونا عليك فاجعل لنا يوما من نفسك، فجعل لهن يوم الخميس، وكان يعلمهن ويذكرهن. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحضرهن مجالس وعظه وتذكيره، وكنا يشهدن تعليمه في المسجد وفي بيوت أمهات المؤمنين. فكل ذلك يدل على جواز تعليم الأجنبي للأجنبية في غير ريبة، وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين، محل إجماع، والنصوص طافحة به من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وأئمة الإسلام في كل زمان ومكان. أما الحديث الشريف فهو من أفضل ما يعلم للرجال والنساء، بل ليس أفضل منه إلا كتاب الله عز وجل، فلا بد أن يتعلم الناس جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقرآن، ولا يعرض عنه إلا من ختم الله على قلبه وطبع عليه بطابع النفاق، فهذا الذي لا حظ له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محجوب عنه مطرود عنه، فينشغل بغيره طردا له عن نور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الشرف به. فلا يرضى المسلم أن يفوته شرف الحديث، لا بد أن يشتغل بدراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهم فيه مشاركة، إن استطاع هو أن يكون من حفظة الحديث فبها ونعمة، إن لم يستطع حاول الإنفاق عليهم وتشجيعهم أو مؤازرتهم بأي وجه من الوجوه، أو أن يكون معهم وأن يحبهم. ولذلك فإن أحمد بن حنبل رحمه الله قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، قال: هم أهل الحديث. وفي رواية عنه أنه قال إن لم يكن أهل الحديث هؤلاء فلا أدري منهم. ويصدق فيهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولا يشترط في تعليم الإنسان للحديث أن يكون مجتهدا أو أن يكون حافظا له أو أن يكون متقنا لمعانيه وتفسيره، بل لا يطلب ذلك أصلا. بل كثير من الرواة الذين روى عنهم الأئمة كانوا دون الأئمة في الفهم والاستيعاب، بل دونهم في الفقه في الدين. فلا يشترط هذا أن يعلمهن الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهن. لا يجب أن يجعل بينه وبينهن سترا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لا يجب ذلك ولا يسن، لكن إن فعلنه فلا حرج، هو من الأمور الجائزة. جعل الستر بين الرجال والنساء في حال التعليم أو في حال الصلاة من الأمور الجائزة، ليس واجبا ولا سنة ولا مندوبا، بل هو مجرد جائز. فلو كان سنة أو مندوبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولم يفعله أحد منهم. قد كان النساء يصلين في الصفوف الأواخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال إلا ينكشف عليهن شيء من عورات الرجال، وكان يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، وكنا يشهدن معه الفجر فيرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ويشهدن معه الصلوات الأخر. هذا السؤال: في بعض الأوقات نجد راحة في الصلاة وفي أوقات أخرى نجد غير ذلك، ماذا نفعل؟ الجواب أن الإنسان إذا وجد تلك الراحة فقد ابتدأ بداية التعرف على خواطره. فخواطر الإنسان التي تأتيه أربعة أقسام: خاطر رباني، وهو إرشاد وإلهام من عند الله سبحانه وتعالى للطاعات، وهذا الخاطر لا يتذبذب ولا يتردد ولا يكون إلا بالخير، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، وينال الإنسان به سعادة ولذة عجيبة لأنه اتصال مباشر. عندما يقذف الله في قلبه وهو نائم على فراشه أن يقوم، لا يمكن أن يتردد، فسيقوم ويتوضأ بكل نشاط ويصلي، ثم بعد ذلك يجد راحة عجيبة فيستشعر قول الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الثاني: الخاطر الملكي، فكل إنسان له قرين من الملائكة تأخذه لمة الملك حينا، والخاطر الملكي لا يكون إلا بالخير، لكنه متذبذب يحاول مع الإنسان أن يصلي، فإن عجز عن ذلك حاول معه قراءة القرآن، فإن عجز عن ذلك حاول معه الاشتغال بالذكر، فإن عجز عن ذلك حاول معه الانصراف إلى النوم ليكف جوارحه عن المعصية أو عن اللغو، وهكذا. النوع الثالث: الخاطر النفسي، وهو تارة يكون بالخير وتارة يكون بالشر، ولكنه صاحب إلحاح واستمرار لا يشهد تذبذبا، وعلامته أنه موافق للهوى دائما. الخاطر الرابع: الخاطر الشيطاني، وهو من اللمة الشيطانية، فللإنسان قرين من الشياطين يلم بقلبه، فإذا ألم به ترك خاطرا، وهذا الخاطر لا يكون إلا بالشر، وهو متذبذب يأمره بشر فإن لم تنقد إليه نفسه أمره بشر دونه، فإن لم تنقد إليه نفسه أمره بشر آخر. يحاول مع الإنسان الوقوع في الكفر، فإن هو امتنع حاول معه الوقوع في كبيرة من الكبائر، فإن هو امتنع حاول معه الوقوع في محرم دون ذلك، فإن هو امتنع حاول معه الوقوع في الصغائر واللمم، فإن هو امتنع حاول معه التقصير في فريضة من فرائض الله، فإن هو امتنع حاول معه التقصير في واجب دون ذلك، فإن هو امتنع حاول معه التقصير في سنة، فإن هو امتنع حاول معه التقصير في مندوب أو الوقوع في مكروه، فإن هو امتنع حاول معه الاشتغال بالمهم عن الأهم عما هو أهم منه، وهكذا. فهذا روغان الشيطان ومحاولاته ومكائده. هذا السؤال: من كانت تقوم الليلة بصلاة 11 ركعة وتارة ب13 ركعة لكن لديها امتحانات، فهل الأفضل لها المراجعة للامتحان أم حفظ القرآن أم صلاة أم الصلاة؟ الجواب أن عليها أن تحافظ على وردها الذي كانت عليه، لأن النفس داعية لتركه، وإذا انقطعت عن وردها صعب عليها العود إليه بعد، لكن ينبغي أن تقصر ما تقرأه في الركعات. إذا كانت تصلي 11 ركعة تصلي هذا العدد، لكنها تقصر ما تقرأ فيه ليبقى لها وقت لمراجعة دروسها والتهيئ لامتحانها، فتجمع بين الفضلين. فإذا يبقى العدد كما هو وينتقص ما يقرأ فيه من القرآن. هذا سؤال عن قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هل تدخل فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أم أناس آخرين؟ الجواب أن هذا مطلق في الشافعين، أي في جميع الشافعين، فأولئك الذين ورد فيهم هذا الوعيد لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا يؤذن للشافعين في أن يشفعوا فيهم أصلا، والشفاعة لا تتم إلا بعد الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يمكن أن تقع شفاعة إلا بعد الإذن، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة، وأولئك لا يؤذن في الشفاعة فيهم، وهذا معناه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يؤذن في أن يشفع فيهم أصلا. هذا السؤال، هل يجوز لجماعة أن يقوموا الليلة جمعا؟ نطلب التفصيل. الجواب نعم، يجوز قيام الليل جماعة في رمضان وفي غيره، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لعدد من أصحابه بذلك، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه بات ذات ليلة عند خالته ميمونة فنام في عرض الوساد، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طوله، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح النوم عن وجهه وأخذ السواك فشاصفاه، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه وضوءا يقلله عمرو ويخففه، وعمرو هو عمرو بن دينار الذي روى هذا الحديث هو وكريب عن ابن عباس، ثم قال إن الغلي منام، يقصد بذلك ابن عباس، فقرأ خواتيم سورة آل عمران ثم تقدم فأحرم فصلى، فقمت ففعلت ما فعل فأحرمت عن يساره، فأخذ بمنكبي فأدارني من خلفه وجعلني عن يمينه، فهذا قيام جماعي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه عبد الله بن عباس. كذلك في الصحيحين عن يعلى بن أمية أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما عن حذيفة أنه قام معه، وكذلك حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أنه قام معه، فقد كان عدد منهم يشهدون قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل فيقومون معه، وقد كان في معتكفه يصلي الناس بصلاته، وقد أدير عليه حصير، معتكف النبي صلى الله عليه وسلم أدير عليه حصير يحجزه عن الناس، لا يرونه إلا إذا قام أو ركع، فإذا سجد أو جلس لم يروه، ومع ذلك فقد كانوا يقتدون به. هذا السؤال، بما تنصحون من حاول أكثر من مرة تدبر القرآن فلم يستطع، وكذلك من حاول الاستماع إلى الدروس فإذا انتهى الدرس لم يبقى معه منه شيء؟ الجواب أن على الإنسان أن لا يقنط ولا ييأس، وأن يحاول التدبر، فما هو إلا تعرض لرزق من أرزاق الله عز وجل، فهو مثل الذي يحاول التجارة فلا ينجح فيها بادئ ذي بدء، ثم يحاولها مرة أخرى فينجح فيها، فالقضية كلها أرزاق، ويمكن أن يفتح للإنسان فهم في كتاب الله قد ادخر له لم يكن لأحد قد سبقه، كما قال ابن مالك رحمه الله: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وأما الاستماع إلى الدروس فإن هذه الدروس هي الذكرى والعبر، وهي قوت القلوب، والقلوب محتاجة إليها، لا يمكن أن تستغني عن قوتها، وإذا ظن الإنسان أنه في غنى عن قوت القلوب فمعنى ذلك أن قلبه مريض لا يتحمل الغذاء، أو ميت قد مات أصلا، فالذي يستغني عن الغذاء بالكلية هو الميت، والذي يمتنع منه ولا يستطيع الاستكثار منه مريض. وهذه الذكرى هي قوت القلوب، والناس فيها أربعة أقسام: القسم الأول لا يستطيعون سماعها بآذانهم أصلا، ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يفرون منها كما يتفر الحمر من الأسد لكراهيتهم لها. النوع الثاني يستطيعون سماعها بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا تنقلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القسم الثالث الذين يفصلون فيها فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، إذا كان الدرس لمن يعجبهم شكله أو نسبه أو علمه استمعوا إليه، وإذا كانوا لا يعرفونه أو لا يعجبهم لم يستطيعوا السماع منه. وهؤلاء هم مرضى القلوب المفصلون الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف حين حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. القسم الرابع هم الذين يستمعون الذكرى من كل أحد ولا يفصلون فيها بل يشتاقون إليها، كما تشتاق أبدانهم إلى الغذاء الطيب تشتاق أرواحهم وقلوبهم إلى الذكرى الطيبة. فإذا رأوا أي مذكر أو سمعوا أي صادع بالحق استمعوا إليه، فإذا سمعوا بادروا إلى العمل بأحسن ما سمعوا والأخذ به. وهؤلاء هم أهل الإيمان الذين ينتفعون بالذكرى، وفيهم يقول الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال فيهم إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فإذا كان الإنسان يجد في نفسه امتناعا عن حضور الذكرى بالكلية فليحاول التوبة والاستغفار والرجوع وإرغام نفسه عليها حتى لا يتصف بصفة من صفات المشركين. وإذا كان يستطيع سماعها لكنه يتأثر بها في وقتها ثم ينساها إذا خرج، فليحاول مع نفسه العلاج وليحاول الانتباه وكتابة صيد العلم، فالعلم صيد والكتابة قيده، وليحاول المراجعة والتذكر لعله يزيل عنه هذه الصفة من صفات المنافقين. وإذا كان من الذين يفصلون فإنما يستهويهم الأشخاص، فليعلم أنه مريض من الذين يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق، فعليه أن يعالج هذا المرض. ولا ينال الذكرى والحظ النافع منها إلا من لا يفصل، لا يبالي ممن سمع كلمة الحق إذا سمعها من أي طرف بادر إلى الأخذ بها. هذا السؤال: ومن القائل بالسكت بين الفاتحة والسورة وما الدليل على هذه السكتة وما الدعاء الوارد فيها؟ الجواب أن السكوت بعد نهاية الفاتحة قدر ما يقول الناس آمين، هذا القدر منها قد كان من الهدي الأول، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده أنه قال فإذا قال وللضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقولها في السماء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وما زاد على ذلك أخذ الشافعية والحنابلة بأنه من التعاون على البر والتقوى بسكت الإمام قليلا حتى يقرأ المأموم الفاتحة، وقد روي ذلك عن بعض الصحابة. وقد كان رجل من الأنصار يقرأ بعد الفاتحة دائما قل هو الله أحد قبل السورة، ففعل ذلك في غزوة من الغزوات وكان إمام قومه، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين رجعوا، فسأله فقال لما تقرأ بها؟ فقال صفة الرحمن فأجدني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. والحديث في صحيح البخاري. فلذلك إذا سكت الإمام فعليه أن يقرأ في سكتته بقل هو الله أحد بين الفاتحة والسورة لهذا الحديث الصحيح وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأنصاري على ذلك. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال إن للإمام ثلاث سكتات: سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة بعد السورة، فاجهد أن تكمل الفاتحة فيهن. وهذه السكتات كانت خفيفة في الصدر الأول ولم تكن طويلة، ولذلك قال عروة فاجهد أن تكمل الفاتحة فيهن في السكتات الثلاث. المأموم يقرأ الفاتحة في وقت السكتة، إذا سكت الإمام يقرأ المأموم الفاتحة، لا إلا إذا طالت السكتة، إذا زادت السكتة على قدر الفاتحة يقرأه معها آية أو سورة بحسب ما يتيسر له. هذا السؤال: عن ما المقصود بالسلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وهم الخلفاء الراشدون. ثم بين أن خير القرون القرن الذين بعث فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم أئمة الإسلام، وإنما جعل الإمام ليتم به. ولذلك أخرج البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو في عام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو في عام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو في عام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. فالقرون المزكاة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم هي المقصود بالسلف الصالح، والمقصود هنا جمهورها وأغلبها، ولا يدخل في ذلك الأقوال الشاذة التي يجتهد بها بعضهم، ولا الذنوب التي يقعون فيها، فتلك لا يقتدى بهم فيها، ففعل غير المعصوم ليس بحجة، ولكن إنما يقصد ما عليه جمهورهم وما عليه أغلبهم. هذا سؤال: ما حكم الغش في الامتحان علما بأنه صار عادة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وبين أن المتمدح بما ليس فيه كلابس ثوب يزور، فليس للإنسان أن يغش ولا أن يغش غيره، فإنه قد اؤتمن على الامتحان فليس له أن يضيع أمانته، ولو اتخذه الناس عادة فإن ذلك لا يحله. هذا السؤال: هل يجوز ترك المسجد إذا كان إمامه يحتكره مع أنه قد يقول بعض الكلام الجارح للمصلين إذا لم يتيسر مسجد غيره؟ الجواب أن المساجد لله ليست للناس، ولا يستطيع أحد أن يحتكرها ولا أن يمنع أحدا منها من الصلاة فيها أو من الدعوة أو من العلم، فالمساجد بنيت لذلك. وقد قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالذين يحاولون ذلك يخزون في الدنيا ويخزون يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا فيحاول الإنسان مع المسلمين من جماعة المسجد أن يحولوا بين هذا الذي اعتدى على المسجد وأراد تعطيله عما بني من أجله. لن يعدموا حيلة في ذلك، لن يعدموا حيلة في صرفه. هذا السؤال: هل عدم إطالة الصلاة يعد من تضييعها؟ مثلا من لا يقرأ في صلاته سوى قصار السور ولا يطيل الركوع والسجود كثيرا. الجواب أن الإطالة في الصلاة إنما يقصد بها تحصيل الخشوع، فإذا كان الإنسان يخشع بقصار السور ويستطيع ذلك وهذا مقام عال ولله الحمد، فلا حرج يتلو بقصار السور. لكن إذا كان لا يستطيع الخشوع إلا بطول مراودة يحاول مع نفسه، فتحاول الفرار من ذلك الباب فيردها، فتحاول الفرار من النافذة فيردها، فتحاول الفرار من باب آخر، فهذا الذي ينبغي أن يطيله لعله يخشع في أي ركن من أركان صلاته. وإن استطاع أن يخشع في كل ركن منها فهذا أفضل وأنمى وأكثر ثوابا. هذا السؤال: عن حكم الوضوء من لحم الإبل. الجواب أنه ثبت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت. قال: فنتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. وهذا يقتضي إثباتا على مقتضى السؤال، لكن جمهور أهل العلم فسروه بأنه لا يقتضي وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء، ولم يقل له لا بد أن تتوضأوا منها، بل قال: نعم. وهي إثبات للجواب فقط، ولكنه مع ذلك يقتضي مشروعية، فلا حوط للإنسان إذا أكل من لحوم الإبل أن يتوضأ. وأنا أرى ذلك سنة، ومن أهل العلم من يرى الوجوب ويرى أن أكل لحوم الإبل أو فتيها مما ينقض الوضوء، ومنهم من لا يرى مشروعية للوضوء منه أصلا، ويستدل بأنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وكلها أحاديث صحيحة، وإذا تعارضت هذه الأحاديث فالأخذ بالاحتياط فيها أولى وأسلم. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. عن تفسير هذه الآية جواب أن الله سبحانه وتعالى نهى عن خطبة من هي في العدة سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها حتى تخرج من عدتها، ولكنه أذن في التعريض لها، والتعريض هو القول الذي لا يكون فيه التصريح بالخطبة بأن يقول لها فيك راغب أو ما بك على أهلك هوان أو نحو هذا من الألفاظ التي لا تقتضي خطبة صريحة. وكذلك إذا أكن ذلك في نفسه، ومعنى الإكنان الستر، معناه إذا ستر في نفسه أنه إذا خرجت من عدتها سيخطبها أو سيتزوجها فهذا أيضا لا حرج فيه، إنما الحرج في الخطبة وعزم عقدة النكاح. علم الله أنكم ستذكرونهن، أي أن الله قد علم أن الإنسان إذا علم أن المرأة ليست زوجة الآن لأحد ربما تعلقت بها نفسه فذكرها، والمقصود بالذكر تعلق القلب، الذكر القلبي لا الذكر اللساني هنا. ولكن لا تواعدوهن، أي لا تخطبوهن ولا تعدوهن بالنكاح بلفظ صريح. وقوله سرا اختلف فيها أهل التفسير على قولين، القول الأول وأنها مفعول به لقوله ولكن لا تواعدوهن، والسر حينئذ معناه النكاح، أي لا تواعدوهن بالنكاح، فالسر لفظ يطلق على النكاح. القول الثاني أن سرا ظرف منصوبة على الظرفية، أي لا تواعدوهن في السر، والسر المقصود به حينئذ الخفاء، وهما تفسيران لأهل العلم وكلاهما متقاربان في المعنى، إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو التعريض الذي ذكرناه. السؤال هنا عن اللفظ الذي ذكره هل هو حديث أو لا؟ جواب أني لا أعرفه حديثا. هذا السؤال هو كل تزوج على غير هديه حسرة وندامة يوم القيامة هل هو حديث أو لا؟ جواب أني لا أعرف هذا الحديث، إذا كان حديثا فأنا لا أعرفه. هذا السؤال ما هي لام الاستغراق التي هي لفظ من الفاظ العمومي كالمطلقات ونحوها؟ الجواب أن المعرفة قد تكون جنسية وقد تكون عهدية، فالجنسية منها ما هي شمولية ومنها ما هي استغراقية دون الشمول. فالشمولية هي التي يصلح في مكانها كل، إذا حذفت أل ووضع مكانها كل صلح المعنى، كقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فإن الإنسان أل التي في الإنسان هنا شمولية لأنها يصلح في مكانها كل، لأن تفسيرها إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وأما الاستغراقية دون ذلك فهي مثل والعصر، فأل التي في العصر جنسية، والعصر الزمان يطلق على أول النهار وعلى آخره، وهما العصران، ومنه قول الشاعر عرفت من هند أطلالا بذي التود قفرا وجاراتها البيض الرخاويد، تلاعب الريح بالعصرين قصطله والوابلون وتهتان التجاويد، بالعصرين أي بأول النهار وآخره. والعصر يطلق على الزمان مطلقا، والمقصود هنا ليس عصرا مخصوصا وإنما هو الزمان كله، فهو الذي أقسم الله به. والتي هي من الفاظ العمومي تدخل على المفرد وتدخل على الجمع، فإن دخلت على الجمع كانت من الفاظ العمومي بالإجماع بين الأصوليين، إن كان الجمع جمع سلامة سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وكذلك إن كان جمع تكسير للتكثير. أما إن دخلت على جمع القلة فقد ذهب قليل من أهل الظاهر إلى أنها ليست للاستغراق، ليست من الفاظ العموم. وإن دخلت على المفرد فإن كان ذلك في مقام الإطلاق فإنها تكون من باب المطلق، وإن كانت في مقام العموم فإنها تكون من الفاظ العموم. فمثلا إذا قلت الرجل لا يقول إلا خيرا، أو استوصوا بالجار خيرا، أو نحو ذلك، فأل هنا دخلت على مفرد ففي مقام العموم فهي من الفاظ العموم، لأن المقصود بالرجل والجار هنا الجنس. وفي غير هذا المقام تكون للإطلاق، يا أيها الرجل المعلم وغيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، لا يقصد رجل واحد بعينه، لكن يقصد الإطلاق على سبيل البدلية، هي أن واحدا ينوب مقام آخر. وهذا الفرق بين العام والمطلق، أن العام لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعة واحدة كالرجال، والمطلق لفظ يتناول الصالح له من غير حصر على سبيل البدلية كالرجل، فتصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، لكنها لا تصدق عليهم في وقت واحد. هذا السؤال عن حكم من فاتته الفاتحة فأدرك الإمام راكعا، هل يعتد بتلك الركعة أم لا؟ الجواب أن الراجح أن الركعة تدرك بالركوع، لما أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر أنهم قالوا إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وقد ذهب إلى ذلك أئمة المذاهب الأربعة، وذهب البخاري وإسحاق بن راهويه وبعض أهل الظاهر إلى أن الركعة لا تدرك بالركوع، وأنها لا تدرك إلا بالفاتحة، واستدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بهم القرآن. والجمهور يجيبون عن هذه الأدلة بأنها لم يرد في لفظ منها لا ركعة إلا بفاتحة الكتاب، بل الذي فيها لا صلاة إلا بهم القرآن، والصلاة تشمل عددا من الركعات، فإذا لم تكن الفاتحة في هذه الركعة كانت في التي تليها وهكذا. فإذا المذهب الجمهوري هو الراجح. هذا السؤال ما الفرق بين أهل الباطن وأهل الظاهر؟ الجواب أن هذا المصطلح عند الوصوليين لا يقولون في الباطن، إنما يقولون أهل الظاهر، بمعنى الذين ينفون القياس، الذين ينفون القياس ويأخذون بظواهر النصوص فقط هم الذين يطلق عليهم لفظ أهل الظاهر، وليس لدى الوصوليين لفظ أهل الباطن ولا يعرفون هذا، إنما يطلق لفظ أهل الظاهر على الظاهرية الذين يقولون بعدم تجاوز ظواهر النصوص إلى القياس فينفون القياس. أما لإطلاق الصوفي فإنهم يطلقون العلم الظاهر على العلوم الشرعية، والعلم الباطن على أمور النفوس وتربيتها، ويسمون الأول علم الشريعة والثانية علم الحقيقة. وهذا التقسيم فيه بعض المجازفة والإشكالات، وإن كان بعضهم يمكن أن يعتذر له بأنه إنما قصد بذلك أن لله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا، فالقدر تعبدنا الله بجهله ولا تكليف به، وهو باطن أيضا لأنه سر الله، والشرع تعبدنا الله بعلمه وأرسل إلينا الرسول لبيانه، فهو ليس بالسر بل يطلب من كل إنسان أن يتعلمه، فلذلك سموا هذا ظاهرا والآخر باطنا. وعموما فلا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المقصود مقبولا شرعا، أما إذا كان المقصود غير مقبول بأن قصد بذلك الطعن في نصوص الشرع أو في علم الشرع أو جعل القدر مثارا للتكليف، فهذا قطعا زيغ وضلال ولا يقول بها أحد من المسلمين. هذا السؤال ما حكم الاقتداء بمن يصعب إكمال الفاتحة معه إلا مع القراءة السريعة التي لا تدبر فيها؟ هذه مصيبة من مصائب آخر الزمان، أننا ابتلينا في كثير من المساجد بأئمة يسرعون في الصلاة إسراعا عجيبا، فصلاتهم كالبروق الخاطفة، لا يستطيع الإنسان أن يقرأ فاتحة ولا أن يسبح بركوع ولا في سجود ولا أن يدعو بدعاء. وهؤلاء لا أرى للإنسان إذا عرف أن الإمام من هذا النوع أن يصلي معه، بل يذهب إلى مسجد آخر يصلي فيه، لأن هذا النوع من الصلاة منزوع البركة، هذا النوع من الصلاة لا بركة له. هذه بلية عظمى، يسأل الله المسلمون الفرج منها. ما أظن أن عليه الإعادة إذا أكمل أركانه وأتى بالواجبات كلها، مع أن تسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود لا ينبغي أن يقصر عنها الإنسان بحال من الأحوال، بل يرى بعض المالكية ومنهم ابن أبي زيد أنه يجب على الإنسان أن يسبح ثلاثا في الركوع وثلاثا في السجود، وأن يتعوذ في التشهد من أربع، من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. هذا مذهب بعض المالكية ومنهم أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة. وبعض أهل العلم يرى هذا عملا بأحاديث وأدلة صحيحة، فهي مشكلة عظيمة. هذا السؤال: تاجر يجد من زبائنه من يطلب منه فاتورة فارغة ربما ليستخدمها في تبييض بعض البضائع التي يتسنى له بيعها لبعض المؤسسات التي تشترط الفواتير، وكذلك من يطلب منه أن يزيد الأسعار مسجلة في الفاتورة عن الأسعار الحقيقية التي باع بها هل يجوز له ذلك؟ جواب أن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فإذا كان الإنسان يعلم أنه سيعين بذلك على الإثم والعدوان ونهب المال العام ووصول أيد غير أمينة إلى مال الله لتشتط فيه فلا يحل له أن يتعاون معهم على ذلك.
هذا السؤال عن امرأة في عدة وفاة ويجب عليها السكنى في دار زوجها ولكن ليس لها من الولد إلا بنت واحدة وقد حان وقت وضعها وهي مضطرة للخروج، فهل تخرج معها أمها لرعايتها في هذه الفترة؟ والجواب أن البنت إن كان لها من يقوم بها ولو كان زوجها مثلا أو أختا لها قريبة لها فلا يحل للأم أن تخرج حتى تنتهي عدتها، أن تخرج أن تبيت إلا في بيتها حتى تنتهي عدتها. وإن لم يكن لها أحد وكانت مضطرة أي مرضت فلا بد من انتظارها حتى تمرض، فإن لم تجد من يقوم عليها فحينئذ سيكون ذلك محل ضرورة وتقدم السؤال من جديد حينئذ فينظر فيها. أما الآن فالجواب أن لا تخرج معها بل تبقى في بيتها حتى تكمل 4 أشهر و10، يجوز لها الخروج منه في النهار وفي طرفي الليل في حوائجها لكن لا بد أن تبيت فيه.
هذا السؤال ما حكم من يبني الدورة وتنتهي الدار وقد يحول عليه الحول دون أن يجد بيعا لها ولا يملك مالا غير الذي بناها به، هل يستدين أم ينتظر حتى يبيع؟ وهل يزكي كل المال عند البيع أم يزكي رأس المال فقط؟ الجواب أن التاجر ينقسم إلى قسمين، إلى مدير ومحتكر. فالمدير هو الذي لا ينتظر ربحا محددا وإنما يبيع بما زاد على ثمنه، يحدد الثمن الذي اشترى به والتكاليف التي تكلفها ويضيف إليها ربحا هامشا من الربح معقولا فيبيع إذا وجد ذلك الهامش. وهذا إذا حال عليه الحول لزمته الزكاة ولا يجوز له الانتظار، وإذا لم يجدها في ماله فعليه أن يستدين حتى يؤديها. والنوع الثاني هو المحتكر، وهو الذي يشتري بضاعة في غير وقت رواجها وينتظر بها الرواج، فإذا راجت باعها بثمنها المرتفع، وهذا يزكي لسنة واحدة ولا يزكي قبل أن يبيع ويستلم الثمن، فإذا استلم الثمن زكاه لسنة واحدة بالغ ما بلغ. فلذلك صاحب هذه الدور إذا كان يبنيها وينتظر بها وقت الغلاء أو يبنيها وينتظر بها وقت ارتفاع أثمانها فهو محتكر، وهذا نادر جدا. وإذا كان يبنيها من أجل البيع فهو مدير، وعلى هذا فيلزمه تقويمها إذا حال عليه الحول، وإذا كان لديه ما يخرج منه الزكاة من المال أخرج ذلك، وإلا لزمه أن يستدين لأداء الزكاة ثم يقضيها من ثمن تلك الدار إذا باعها. وإذا ربحت فوق قيمتها فإن ذلك الربح لا تجب زكاته حتى يمضي عليه حول. وقد سبق التفريق بين الثمن والقيمة، أن الثمن تابع للرغبة وأن القيمة تابعة للرقبة. فالثمن تابع للرغبة، فهذا الإنسان يرغب في جوار هذا الآخر فيشتري هذه الدار لجيرانها ويبذل فيها أكثر من قيمتها أضعافا مضاعفة. والقيمة تابعة لرقبة الشيء، أي بغض النظر عن جيرانه وبغض النظر عن مكانه هذه قيمته في السوق لو عرض. فهذا الفرق بين القيمة والثمن، فإذا قومت هي بقيمة ثم كان ثمنها أكثر منها فما زاد من الثمن عن قيمتها لا يزكى حتى يحول عليه الحول، لأنه فائدة جديدة، لأنه قد أدى الزكاة من قبل وهذا قد استفاده في وسط الحول فينتظر به مع بقية ماله. ولد توفي والده وترك له مالا كثيرا وفيه بعض من المنتجات والمصانع، ولكن هذا الابن كان مختلا عقليا وهو يتيم ولكنه بالغ، فكيف نصنع بزكاته؟ الجواب أن الزكاة تؤخذ من مال هذا اليتيم فهي حق لازم في المال نفسه، وتؤخذ من ماله صغيرا كان أو كبيرا، عاقلا أو غير عاقل، مكلفا أو غير مكلف، فقد سبق أن تعلقها إنما هو بالمال لا بمالكه، فالزكاة تتعلق بالمال لا بالمالك. ومن هنا تخرج من أموال الصغار ومن أموال المجانين ومن أموال اليتامى، ودليل ذلك ما ثبت في حديث عمر أنه أمر أولياء اليتامى أن يتجروا في أموالهم لئلا تأكلها الزكاة،
هي لا تأكلها الزكاة، دل هذا على أنه كان يأخذ الزكاة من أموال اليتامى. هل حضور المحاضرات وسماع الأشرطة يعد من طلب العلم؟ الجواب نعم، هو من طلب العلم، والإنسان فيه إذا نوى ذلك ابتغاء مرضات الله غير مراء ولا مسمع فهو مجاهد في سبيل الله، لما أخرج مالك من الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. ما حكم من اتفق مع شخص على ثمن معين كتكلفة لحمل بضاعة معينة ثم وجد من يحمل له هذه البضاعة بتكلفة أقل مما اتفق مع صاحب البضاعة عليه، هل يحل له الفرق بين الثمنين؟ الجواب نعم، يحل له ذلك. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي الجعد البارقي أن يشتري له شاة من السوق وأعطاه درهما واحدا، فاشترى بالدرهم شاتين فقادهما، فلما كان في الطريق لقيه رجل فساومه في إحداهما فباعها إياه بدرهم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه شاتكم وهذا درهمكم. فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك، فما باع بعد ترابا إلا ربح منه. هذا سؤال صاحبه لعله كتبه قبل هذا، يقول: هل كاريتاس من مصارف الزكاة كما صدر عن بعض من يدعون العلم أخيرا؟ جواب أن هذا من العجائب، من عجائب الدهر. هذا سؤال: هل على المرأة أن تشمت لعاطس غير محرم لها؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وتشميت العاطس واتباع الجنازة وعيادة المريض وإجابة الدعوة، فهذه خمسة أمور من حقوق كل مسلم على أخيه. فالمرأة ترد السلام على من سلم عليها ولو لم يكن محرما لها، وتشمت العاطسة ولو لم يكن محرما لها. وما يظنه بعض الناس أنه حديث وهو: لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله، هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أي ثبت ولا حجة. والنساء مأمورات بما يؤمر به الرجال إلا ما استهني من الأمور بالنص. هذا سؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة للذين يجتمعون عند بعض المحسنين ويدعون أنهم فقراء وكذلك الكفارات، وهل يسقط الزكاة الإنفاق اليومي من المال أم لا؟ الجواب أن الذين يجتمعون وهم المدفعون بالأبواب الذين تردهم اللقمة واللقمتان، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا بالفقراء الذين ذكروا في الآية، قال: ليس الفقير بالذي ترده اللقمة ولا اللقمتان. فهذا ليس هو بالفقير، بل هو سائل، والسائل يعطى من الصدقة غير الواجبة، لا يعطى من الصدقة الواجبة بل يعطى من الصدقات الأخرى. ومحل ذلك إذا كان سؤاله في غير المسجد، إذا سأل السائل في المسجد فلا يعطى في المسجد لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، لأن المسجد لم يمن لهذا، وإنما بني لذكر الله وإقامة الصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يتصدق عليه أخرجه من المسجد ثم أعطاه خارج المسجد، ولا بد أن يعلمه أن المسجد لا يحل فيه ذلك، لأن طلب الدنيا فيه حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك. فالمساجد لا يحل السؤال فيها، ولا طلب الدنيا بأي وجه من الأوجه، فهي للدين وأمور الآخرة لا لأمور الدنيا. وأما ما ذكر من أن الإنسان إذا اجتمع عليه قوم يريدون الزكاة وهو لا يعرفهم فهل يدفع إليهم الزكاة أم لا، هذا بحثه الفقهاء قديما، فقالوا: إذا كان شكله يؤذن بفقره فهو حجة يمكن أن يعتمد عليها الإنسان، ومحل هذا إذا كانت الأمانة في الناس. أما إذا كان الإنسان بالإمكان أن يتلبس لبوس الفقر وهو غير فقير ويتهم بذلك، فهذا لا تدفع إليه الزكاة، لأن لها مصرفا محددا في كتاب الله، ولا يجوز دفعها لغير من هو مصرف لها، فيحتاج الإنسان إلى التثبت حتى يعرف من هو مصرف لها ممن ليس مصرفا لها. وإذا دفعها إلى غير مصرف فتبين غير مصرف بعد أن دفعها إليه فإنها لا تجزئه، وعليه أن يدفع الزكاة من جديد، لكن له أن يرجع على ذلك الشخص بالغرور فيسترجع منه ما دفع إليه. وقد ورد حصول الأجر بذلك في الصدقة غير الواجبة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فذهب بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال لك الحمد على سارق. ثم قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فحمل صدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، فقال لك الحمد على زانية. ثم قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فحمل صدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فقال لك الحمد على غني، فأتاه رسول من عند الله تعالى فبين له أجر ما فعل. فأما السارق فإنما كان يسرق من أجل الفقر، فلما تصدق عليه كفه ذلك عن السرقة. وأما الزانية فإنما كانت تزني من أجل الحاجة والفاقة، فقد تصدق عليها فكفها ذلك عن الزنا. وأما الغني فلم يكن يتصدق، فلما تصدق عليه عرف الصدقة فتصدق من أجل ذلك، لكن هذا في الصدقات غير الواجبة. وأما مجرد توزيع المال والإنفاق اليومي من المال فهذا لا يغني شيئا من الزكاة، فالزكاة ليست من مال الإنسان وليست مما يتمدح به ويدفع للناس من أجل ذلك. ومن هنا على الذين ينفقون الأموال ويوزعونها على الفقراء أن يعلموا أن ذلك لا يغني عنهم من الله شيئا ما لم يؤدوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم عند تمام الحول على القدر الذي شرعه الشارع، فلا يمكن أن يؤدي الإنسان في مقابل ذلك تشريعا من عند نفسه يؤديه يوميا أو شهريا أو نحو ذلك، فهذا من تشريع ما لم يأذن به الله. وقد قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء أعمالهم، فجعل ذلك من سوء الأعمال التي زينها الشيطان للناس. فعلى هذا على الإنسان الذي هو مؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه ميت ومعروض على الله تعالى أن يحافظ على أركان الإسلام، وأن يعلم أنه ينتسب إلى الإسلام ويريد أن يكون مسلما، فإذا كان مسلما فالإسلام أركانه هي هذه الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على 50: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فإذا كان الإنسان مثلا لا يتطهر أو لا يصلي في المساجد أو يهجر الجماعة أو يهجر الجمعة لا يصليها، ويترك الحج لا يحج البيت الحرام، ثم لا يؤدي الزكاة، فكم بقي معه من أركان الإسلام؟ لذلك لا بد أن يعلم الإنسان أن الإسلام هو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أركانه، وأن عليه أن يحافظ على هذه الأركان. بالنسبة للحلي الملبوس لا تجب زكاته على الراجح، والحلي الذي لا يلبس ويدخر لعاقبة الدهر يزكى على الراجح. هذا السؤال: هل يجوز أخذ إيجار الدكان أو المخزن مقدما؟ الجواب نعم، إذا اتفق المستأجر والمالك على تقديم الأجرة فذلك جائز، وهو أفضل من تأخيرها، لأن تأخيرها يقتضي الكالئ بالكالئ تقريبا في الصورة، لأن الأجرة إذا تأخرت فالغلة أيضا لا يمكن أن تؤخذ جميعا في وقت واحد، فالغلة ستؤخذ في شهر أو في سنة متأخرة. فإذا كان الحال كذلك فالإجارة التي قدمت أجرتها أولى قطعا من الإجارة التي وخرت أجرتها. وعموما التراضي هو أصل العقود، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن وأخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه. رجل التزم بعض الشروط لزوجته عند الخطبة وأشهد على ذلك شهودا وكتب لها، ولكن هذه الشروط لم تذكر عند العقد، هل هو ملزم بذلك أم لا؟ الجواب أن الراجح عدم إلزامه بذلك، وقد ذهب بعض المالكية إلى أن الوعد يلزم الوفاء به، وهذا الخلاف في الوعد على ثلاثة أقوال لدى المالكية: القول الأول وجوب الوفاء به مطلقا، والقول الثاني عدم وجوب الوفاء به مطلقا وهو مذهب الجمهور، والقول الثالث أنه إن كان الموعود به واجبا وجب وإلا لم يجب، وهي التي ذكرها الزقاق في المنهج في قواعد المذهب، فقال هل يلزم الوفاء بالوعد نعم أو لا نعم أو مطلقا أو إن لزم إذا كان لازما من قبل، والراجح عدم لزوم ذلك وهو مذهب الجمهور. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما المراد بقوله ما بقي من الربا؟ اختلف أهل العلم في قوله ما بقي من الربا ما معناه، فقال الطائفة المقصود به الديون التي فيها ربا فهي بقيت بعد العقد، فالعقد قد أبرم وبقي الدين بعده، وهذا دليل على أن المقصود بالربا هنا ربا النساء، وهو رد على الذين يزعمون أن هذا مختص بربا الفضل، بل هو في الأصل راجع إلى ربا النساء ثم يدخل معه ربا الفضل بالتبع. وهذا يقتضي أن الديون هي أصل الربا، إذا كان الإنسان يبيع شيئا نسيئة فهذا أصل الربا، فهو ما بقي أي ما تأخر. وقال طائفة أخرى: المقصود بما بقي أي بعد نزول الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حط ربا الجاهلية فقال: كل ربا كان في الجاهلية فهو تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وكل دم كان في الجاهلية فهو تحت قدمي، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن المطلب. فبعد وضع النبي صلى الله عليه وسلم للربا ما بقي منه يطالب به الناس هو الذي بيّن الله سبحانه وتعالى وجوب تركه وعدم المطالبة به. ما حكم صبغ الشعر بالسواد للزوجة وغيرها؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر في قصة أبي قحافة: وجنبوه السواد، وهذا يقتضي النهي عن الصبغ بالسواد مطلقا، وعلى الإنسان أن يجتنبه مطلقا ذكرا كان أو أنثى، أشيب أو غير أشيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنبوه السواد، وهذا أمر بتجنب السواد مطلقا، فعلى الإنسان أن يجتنب ما نهي عنه. وقد وردت أحاديث أخرى فيها التحذير من ذلك، وفيها بيان أن أقواما من هذه الأمة يصبغون لحاهم حتى تكون كحواصل طير، وأنهم لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، قد أخرج ذلك ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وغيرهما. وإذ كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن حديث جابر في الصحيح وهو: وجنبوه السواد. فلذلك الراجح حرمة الصبغ بالسواد مطلقا للرجال والنساء، سواء كان الشعر أسود من قبل أو ليس أسود. ويجوز الصبغ بما سوى ذلك من الألوان كالحناء والكتم وغير ذلك، والكتم قريب من السواد في لونه فهو مائل إلى الغبرة. الكتم صبغ مائل إلى الغبرة بين السواد والغبرة. هذا يقول: قال لي تاجر إذا على من يكون زبونا لي فسأخصص لك نسبة من كل ما اشتراه من عندي، وسمى لي النسبة وعرفتها علما بأنه هو الذي سيتولى البيع، فما حكم هذه الصيغة؟ الجواب أن هذا هو عقد السمسرة، وهو أن يكون الإنسان سمسارا، أي يدل على البضاعة ويروجها، فيجوز له أخذ أجرة على ذلك، سواء كانت الأجرة معلومة محددة كمبلغ مقطوع، أو كانت جزءا من رأس المال أو من الربح محددا بنسبة، فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه، هو العمل في السمسرة. وقد عمل به فقراء المهاجرين لما قدموا المدينة ولم يكن لهم رأس مال، فقد جاء عبد الرحمن بن عوف وكان امرأ تاجرا بمكة، فهاجر فخرج من ماله لله تعالى ولم يصطحب